أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. لازال الحديث عن الاستضاء بنور القرآن الكريم فيما يرتبط بالطهارة وأحكام الطهر. الآيات التي وردت في هذا المجال عديدة، وقد قرأنا بعضها ونقرأ بعضا آخر منها، لكن قبلئذ أريد أن أبين نقطة، وهي المعارف الإلهية كشجرة، كما يقول ربنا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة، ومعنى شجرة أنه تتصل فروعها بأصولها وأصولها بجذورها، وبالتالي تنتهي إلى بصيرة واحدة وهي بصيرة التوحيد. وعلى هذا فالطهارة أين موقعها من هذه الشجرة؟ شجرة التوحيد، شجرة الطوبة، موقعها أين؟ في أي موقع؟ في الأصل أو في الفروع وما أشبه. هناك فكرتان، فكرة يبينها العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير سورة البقرة في بعض، يمكن الآية 222، أن الطهارة في الحقيقة منبعثة من التوحيد، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله يعني بعيد عن كل رجس ونجس وانحراف وإلى آخره. الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس، ولهذا فالطهارة أيضا تتفرع من هذا. هذه فكرة يبينها، ولكن لا يفصل فيها تفصيلا، ولكن بإيجاز، ولم أجد أنه بينها في موقع آخر، فقط في موقع واحد حسب ما تتبعت بسرعة. الفكرة الثانية أن الطهارة في الواقع هي صفة المخلوق، لذلك الله ليس ناسمي طاهر، نعم اسمه طاهر، أسألك باسمك الطاهر القدوس السبوح، تصوري هذه الكلمة موجودة أعتقد في بعض الأدعية ما أتذكر وين، بس طاهر موجود، اسمه طاهر من أسمائه، يعني اسم له اسم طاهر كما له اسم سبوح قدوس. فإذا نجي إلى مرحلة ثانية، وهي أنه المخلوق، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء خلقا كاملا متكاملا، أحسن كل شيء خلقه، وخلق الإنسان من طين. الله لم يخلق شيء ناقص، فلذلك هذا الكامل، المخلوق الكامل، إذا طرأ عليه ما يكون فيه نقص لهذا الكمال، يصير هذا لو رجس، لو نجس، لو ناحس، لو شيء آخر سأبينه لاحقا. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى. التدبر في كلمة الحق، الحق وثم محاولة تفريع هذا الحق وتطبيقه على حقائق الكون، نعرف أنه هذا من جملته الطهر. ومن جملته شيء آخر أريد أن أشير إليه إشارة فقط، أنه كلمات مثل جرم، مثل فسق، أو ما أشبه هذه الكلمات القرآنية التي أصل معانيها في اللغة بمعنى الخروج عن الخط. مثلا فسق شنو معناه؟ فسق نواة أو التمرة بالأحرى، التمرة لما يخلوها تخترب فيصير بها فسق، يعني فسق يعني شو؟ أن جلدها تنتفخ وتطلع، يعني فسقت. الإنسان حينما يطلع من طوره، يطلع من الطريق الصحيح، يصير فاسق. جرمهم نفس الشيء. أغلب الكلمات التي جاءت في كتابنا العزيز فيما يرتبط بالانحرافات البشرية أصلا انحراف عن الحق، الحق اللي الله خلق السماوات والأرض. يعني إسا إحنا تعبير عندنا فيما بيننا نسمي شذوذ، يعني المثليين احنا نسميهم شنو؟ شاذين، هم شذوذ، لانه سبيل الله هذا ذاك السبيل. بعض الاحيان ربنا يقول هذا السبيل غلط، السبيل الصحيح ذاك، صراط الله سبيل الله. وبالتالي لما نبحث نجد الاصل في كل شيء كما خلقه الله سبحانه وتعالى طاهر بمعنى على الحق. الشذوذ عن هذا والانحراف عن هذا وخلنا نقول إضافة شيء خارج هذا الإطار يصير نجس أو رجس. في القرآن الكريم الرجس والرجز والنجس، هاي ثلاث كلمات في القرآن. الرجس شنو؟ أكو الرجس والرجس، كلمتان وكلاهما بمعنى واحد. كلمة الرجس والرجس يعني بكسر والضم. القرآن كان في سورة المدثر يقول وثيابك فطهر والرجز فهجر، حسب الظاهر الرجس. لكن فيما يرتبط ببني إسرائيل وما نزل عليهم من العذاب يقول رجس، رجس فهو رجس ورجس. وأما الرجس شنو؟ جاءت هذه الكلمة في آيات قرآنية. قبل ذلك لابد أن نقول معنى الرجس هو بالفارسي احنا نسميه باليدي، يعني فد شيء غير مرغوب، فد شيء يستقدره الإنسان، هذا يسمى الرجز أو رجز نفس المعنى. ولذلك القرآن حينما يسمي العذاب الذي نزل على آل فرعون بسبب انحرافهم يسميهم رجز، رجز من الشيطان. رجز يعني شنو عذاب؟ النيل طغى، الضفادع انتشرت، الدم انتشر. هاي السبع آيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يبينها، هذا كله شنو؟ هذا انحراف عن الطبيعة. طبيعة أنه النيل يمشي بصورة عادية، وضفادع مجموعة ضفادع في النيل، مو كل مكان ضفدع مثلا. ها هذا رئيس. والقرآن حينما يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، فهنا معناه شنو؟ ثيابك فطهر، طبعا معاني كثيرة لهذه الكلمة في التفسير، لكن ظاهر الكلمة هذا الثوب، وظاهر الطهارة الطهارة من النجس، النجس الخبث الظاهري. ثيابك فطهر، طبعا أكو معاني أخرى دقيقة ربما في تأويل هذه الآية أيضا صحيحة، ولكن ظاهر الآية يدل على هذا الثوب. بعضهم قال ثيابك فطهر، يعني قصر. ليش قصر؟ حتى لا يصير، لأنه قسم من الجاهلين حسب الظاهر كانوا من علامات فخرهم وعزتهم كانوا ثوبهم يمشوا على القاع، يعني شكل هذا السوم. وأما بالنسبة إلى معنى آخر، ثيابك يعني مرتك، فطاهر يعني مرتك واضب عليها. معنى آخر ثيابك أخلاقك، باعتبار خلق الإنسان مثل ثوب الإنسان فطاهر. ومعاني مختلفة في هذا الإطار، وهذه المعاني المختلفة ممكن كلها فرع الطهارة، لكن الطهارة الظاهرية والثوب بالمعنى الظاهر هذا الثوب. طيب، في مقابل هذا الرجز، والرجز فهجور، شنو الرجز؟ يعني رجز بمعنى أنه أي انحراف عن الحق فهجور، كأنه والله العالم. ثيابك فطهر، الطهارة الظاهرية، والرجز فهجور يعني الانحرافات الأخرى مثل عباية الأوثان أو ما أشبه. فهذه معنى الرجس. أما كلمات اللي حول الرجس، القرآن الكريم يقول في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خب، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. رجس أرقن، وهذا رجس. شنو هذا رجس؟ الكفر بالله، حتى يتحول الكفر إلى ضيق الصدر وحرج الصدر بحيث يصعد كأن الإنسان يصعد في السماء، هذا رجس. فإذا يبدو هذا الرجس رجس معنوي إن صح التعبير. الآية الأخرى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويبدو هذا الرجس والآخر الكفر في مقابل الإيمان. الآية أخرى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طبعا اجتناب الأوثان لا يعني أنه الوثن نجس من غسله، لا، يعني عبادة الوثن لا يجوز. فشنو هذا رجس من الأوثان؟ باعتبار أن الإنسان اللي يعبد الصنم فقد ابتلي بالرجس. واجتنبوا قول الزور. سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن وفي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أهل البيت مطهرون، الشعر مطهرون، نقيات ثيابهم يعني أخلاقهم، يعني أصحاب الفضيلة مطهرون من شنو؟ من الرجس. الرجس شنو؟ عبادة الأوثان رجس، الكفر رجس، الجهل رجس، الشهوات رجس، الحميات رجس، كل انحراف عن الحق رجس، حسب ما نفهم من الآيات السابقة. اللي عبادة الوثن رجس، عدم الإيمان في آيتين كريمتين معناه الرجس. فمن هنا أنا لا أنكر كلام العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد، فإذا طاهر، يعني الطهر من الله، واسمه اسم طاهر، له اسم باسم الطاهر، يعني هذا علامة الاسم مو علامة الله، لأنه كأنه طاهر لازم أكون احتمال النجاسة فيه، لكن هذا الله غير. لذلك هذا كلام ممكن، بس اللي أو أتصور والله العالم أن الرجس والرجس والنجس كل هذه الكلمات وما أشبه هي انحرافات عن الفطرة الإلهية. الفطرة الإلهية عبادة الله، الفطرة الإلهية أيضا الإيمان بالله، الفطرة الإلهية هاي اللي آيات تذكرها، والفطرة الإلهية الطهر، الطهر الظاهري والطهر المعنوي. هذا الشيء يمكن أن يستفاد من هنا. إذا استفدنا هذه، إذا طبعا أقول أنا بعدي في حالة الدراسة، وإن شاء الله نوصل إلى بعض أنا كثير من الأحيان أبقى أتردد إلى أن أجد رواية، إذا وجدت رواية طبعا لقلبي، لكن إلى الآن بعدي ما وصلت إلى رواية في هذا المفهوم. إذا نحن أطمأنينا إلى هذا الشيء، فمعنى ذلك كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، لأنه خلق الله كل شيء بالحق، فمن ناحية الحق هو طاهر. بل إذا هي ميتة صارت نجس، موقوذة متردية نطيحة نجس، وما ذكره القرآن في النجاسة مثل خنزير مثلا، لكن نحن من دون أي دليل آخر نعتقد أن كل شيء طاهر، كل شيء طاهر، كل إنسان طاهر. وهنا يحتاج إلى بيان، الإنسان خلقه الله طاهرا مو نجس، كل إنسان يولد على الفطرة فطرته فطرة صحيحة، لكن إذا انحرف فانحرافه طارئ. أصل الخلقة ليست منحرفة، أصل الخلقة ليست نجسة ولا رجس ولا رجس، وهذا الأصل حقيقة. خب فقهاء بيّنوا، الأئمة بيّنوا سلام الله عليهم، ويعني شيء من المسلمات، ولكن إن شاء الله ما يكون تعريض لأحد. عملا بعض الناس بسبب شدة تحرجهم وشدة تشددهم زين، كأنه كل شيء نجس، كأنه طريقة تعاملهم، وكل إنسان خبيث وكل شيء كذا. لا مو الشكل، كل شيء طار، كل شيء. هالنفس نفس النظرة الإيجابية إلى خلق الله سبحانه وتعالى، هذا النفس نحتاج أن نكرسه في المتدينين، لأن طبيعة المتدين قد تدعوه إلى التشدد. والأئمة عليهم الصلاة والسلام نهوا عن ذلك، وقالوا إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم والدين أوسع من ذه إلى ذه، وأشار إلى السماء وإلى الأرض، وأن بني إسرائيل ضيقوا عن أنفسهم، والأسئلة يسأله هو في آية قرآنية يعني استفادت منها، ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. استفيدوا من هذه الآية أنه لا تسألوا عن أشياء، لا تشددوا في الدين. فد واحد قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاج مفروض عليكم الحاج، واحد قام سرادق مع شنه قام قال رسول الله كل سنة سكت، قال اسكت إلى متى تسأل؟ هذا تعبيري طبعا. إذا قلت لكم كل سنة ما تقدرون مسؤولين، وأخشى ما تقدرون مسؤولين، ليش تسأل؟ بعض الأحيان روح التشدد فيسأل. بني إسرائيل قال هاي البقرة شلونها، طولها عرضها لونها منين جيبها منين اشتريها، سأله وأسأل. في اللغة الفارسية أكو مثل الأسئلة البني إسرائيلية، أسئلة بني إسرائيل من كثر ما سألوا والله شدد عليهم إلى جرى ما جرى. فالتشدد ليس من الصحيح، وهذه النظرة الإيجابية إلى الحياة، كل ما في الحياة طهر طاهر مطهر. نعم الطهارة أيضا درجات، بس يولد طاهرا وعلينا نحن أن ندفع عن النجس والرجس، لأنه طارئ علي فنحاول نبعده. هذا نستفيد طبعا، هذا قد ينفعنا هذا الأصل، ونحن ندرس في كتاب الطهارة تفاصيل إن شاء الله في المستقبل بعض الأمور، ويبدو لي أن هذا أيضا مهمة. بالنسبة إلى الآيات الأخرى في الطهارة نقرأ بعض الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الطهارة بالصدقة. قلنا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوفوا، تطهرهم بها وتزكيهم، الصدقة تطهر وتزكي. شنو معنى الطهارة؟ شنو معنى التزكية؟ يبدو لي والله العالم طهارة لأموالهم وتزكية لأنفسهم، لأن القرآن الكريم في سورة أخرى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الإنسان شحيح النفس، شحيح، فهذا يقتلع من شح النفس يصير كريم، هذا هو طهارة. ولكن التعبير تزكية، تطهرهم وتزكيهم، وبالإضافة إن صلاتك سكن لهم. هذه الآية في ما يرتبط بطهارة المال. وربنا سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى الطهارة من الخبث، طهارة من الخبث، ربنا حينما يأمرنا في سورة المائدة بالغسل، وهي آية لا بأس أن نقرأها، وإن كان إن شاء الله في وقتها من نعود النظر فيها في مسائل الوضوء. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطهر أنفسنا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أنا ما أريد أفسر الآية، أنا بها أبعاد كثيرة إن شاء الله في باب الوضوء نستفيد منها، بس هنا غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هنا ربنا يقول فاغسلوا وجوهكم. الغاسل هنا بمعنى طهارة من الخبث، طهارة من النجاسة، طهارة من وأيضا من الحدث، باعتبار الإنسان اللي قاعد من النوم أو قاعد على شغل آخر، روحه مو روح الصلاة، لازم يهيئ نفسه، الوضوء يهيئ الإنسان للصلاة. ذلك في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل مضمون الرواية الشكل، واحد سأل: يا رسول الله كيف أكون خاشع في صلاتي خشوع؟ النبي قال له: في حالة الوضوء كن خاشع، في حالة الوضوء خاشع يخشع صلاتهم يخشع بها، لأن هذه تهيئة لذي، هذا باب لذيش. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كلمة التطهر مفاعل تفعيل في من باب الطهارة، تطهر تفعل مشكل تفعيل، معنى التفعيل من اللغة العربية زيادة الفعل، غسل والاغتسال، ولو اغتسال باب الافتعال لكن نفس المفهوم تقريبا، باب التفعيل. صرف تصرف، كسب تكسب، كل ما أضفنا حرف من نفس المادة، حرف أضفناه معناته شنو؟ معنى زيادة في الفعل. فاتطهروا، هناك فعل اغسل إيدك وكذا، فاتطهر يعني كل جسمك. نستفيد منه أنه كما ذاك وضوء فقط أطراف معينة هالمرارة كلها، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خب، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن شاء الله نحن في الحديث عن طهارة التراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، آية القرآنية تقول أنزلنا من النساء ماء طهورا، هنا النبي يقول مسجدا وطهورا. طهور مبالغة في الطهارة، شنو معنى المبالغة في طهارة الماء؟ أنه هو طاهر بذاته ويطهر لغيره. هنا أيضا الكلمة طهور يعني تراب طهور، أنا أستفيد من هذه الكلمة إن شاء الله في الوقت المناسب. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد يعني الأرض المنبسطة، هذه الأرض طاهرة ومطهرة كما قال النبي، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. شاهدي هالكلمة، ولكن يريد ليطهركم، معناه أن هذا العمل وهو التيمم ومن قبل الغسل ومن قبل الغسل الوضوء، هذا وسيلة للطهارة. هل الطهارة الجسدية أو الطهارة الروحية؟ كلاهم ما في مشكلة. ربنا في آية كريمة يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني شاربين خمور؟ لا، سكارى النوم، باعتبار الإنسان في كثير من الأحيان دايخ آخر الوقت وسط النهار، فسكارى، فهذا يطهره من السكر، السكر المادي والمعنوي. سكر معناه شنو؟ معناه عدم التوجه. أنا العفو بعض الأحيان أتمازح ويا بعض المسؤولين، أقول مشكلة واحد إذا يقعد على الكرسي يصير به شعبة من شعب الجنون. يقول شلون جنون؟ يقول هذا الروايات تقول السكر السلطة، السكر هذا معنى قلة العقل يصير سكر، بس فت قلة بسيطة. لذلك على الإنسان إذا وصل إلى منصب سواء مادي أو معنوي أن يتوجه ليس عنده سكر، ليس عنده بطر، ليس عنده عوجب، أعوذ بالله، هذه الصفات السيئة، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الله أكبر، أنت طاهر، أنت طاهر، أنت مؤمن، مؤمن ما يتنجس حتى بالجناية ما يتنجس حتى برواياته، ولكن الله يريد يزيد النعمة عليه، يزيد المزيد من الطهر له، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية فيما يرتبط بسورة المائدة، وأما الآية في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء، وينزل عليكم من السماء ماء الحمد لله ليطهركم به، فمعنى هذا الماء، هذه الآية تفسر تلك الآية التي قالت ماء طهورا. ماء الطهور هو الماء الذي ينزل من السماء يطهر الإنسان سبحانه وتعالى به. وأيضا بعض الآيات اللي ما قرناها، هاي الآية اللي أشرنا إليها، ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المطهرين. قوم لوط قالوا طلعوا لوط جماعتهم، ليش يطلعهم من قريتهم؟ هذه القرية ثلاث قرى كانت في الفترة الأخيرة اكتشفوها، ليش؟ لأن هذول الناس إنهم أناس يتطهرون. هذول ما يريدون يعيشون مع وضعكم، وهذا اعتراف من عندهم، كان مصابين بالشذوذ، ولأنهم مصابون بالشذوذ كان نجسين، حياتهم كلها نجاسة في نجاسة. هؤلاء أصحاب لوط وبنات لوط باستثناء مرته، هؤلاء كانوا يتطهرون، قال أخرجوهم من أمراتهم. فمعنى يتطهرون، يتطهرون من الرجس، يتطهرون من الشذوذ وما أشبه. وكذلك الآية الكريمة هم نستفيد منها، وقد أشرنا إليها، قوله سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كذا. هذه الآية أيضا تدل على أن الطهارة بمعنى الإخراج من البيئة الفاسدة، من الجو الفاسد. يعني إذا نقرأ ومطهرك بالنسبة إلى عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وقوله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى لوط سلام الله عليه أنه قومه قالوا أنهم أناس يتطهرون، فنفس المعنى، يعني لا يريدون أن يتلوثوا بالجو المنحرف، بالجو الفاسد. إن شاء الله نجي في اليوم إن شاء الله ممكن قريبا نتحدث حول إذا كانت هذه الآيات تدل على أن الله خلق الخلق بأحسن ما يكون، أحسن كل شيء خلقه زين، وأن الطهارة هو الفطرة الأصلية، فأي انحراف من هذه الفطرة هم يمكن نسميه نجاسة. نولا يعني مثلا 4 ملايين بشر كل سنة يموتون بسبب تلوث الجو، تلوث الجو 4 ملايين، هذا طهارة؟ الجو هذا طاهر؟ لا. هاي الفيروسات والميكروبات والكورونا وغيرها هاي طهارة؟ لا. كل انحراف عن الحق، سواء انحراف عن الحق معنويا أو ظاهريا، انحراف عن الطريق الله سبحانه وتعالى، انحراف الفطرة، هذا يمكن أن يكون من النجاسة. وهذا معنى لابد أن نبحث أكثر حتى نكتشف هذه المعاني الدقيقة، لأنه الإسلام يصلح لكل يوم. أنا ما أقول نحكم بمن يبقى في بلد ملوث أنه هذا حرام أو كذا، بس بالتالي الفرد اللي يقعد في هاي المناطق لا أقل من باب الاستحباب نقول أنه خلي كمام حتى لا تصاب هذا الجو، من باب الاستحباب نقول اغسل وجهك وإيدك كل ما رجعت البيت مثلا. ها يعني كل شيء حرام وواجب، بعض الأشياء مستحبات ومكروهات. ففهم حكمة الطهارة وحقيقة الطهارة من خلال الآيات القرآنية، إذا استطعنا أن نفهم قد يعطينا فد نوع من الرؤية المتكاملة فيما يرتبط بالحياة في هذه الدنيا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.